والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. كان البحث في التفصيل الذي ذكره المحقق العراقي قدس سره، حيث ذكر أنه في موارد التعارض تارة يكون بين الدليلين تنافي في إثبات الحكم الواقعي ونفيه، مثلا تناف في التنزيل والتعبير لرحاض الحكم الواقعي الذي هو ممتنع، كما لو دل دليل على وجوب شيء ودليل آخر على عدم وجوبه أو على حرمته، فإنه لا يمكن التنزيل عن الوجوب والتأمين عنه، أو التنزيل الوجوب والتنزيل الحرمة. هنا حكم بالتعارف المشهور بما حكم به المشهور من أن مقتضى الأصل التساقط. وبينما إذا كان مفاد الدليلين والخبرين المتعارضين ليس بينهما تنافي من حيث التنزيل والتعبير، وإنما علم بكذب أحدهما مع كون مفاديهما يمكن ثبوتهما معا واقعا، وتأم علم بأن أحدهما يكذب من غير ناحية التنافي بين المدلولين، حينئذ هنا هذا العلم الإجمالي لكذب أحدهما لأنه علم إجمالي فلا يوجب سقوط كل منهما أو ما يدل عن حكم منهما عن الحجية، إذ لا علم تفصيلي به، والمفروض أنه خبر ثقة موضوع الحجية محفوظ فيه. حينئذ يقول نتمسك بدليل الحجية لإثبات حجية ذات الخبر منهما الذي يدل على ذات ذلك الحكم، ولو كان كل منهما يدل على الحكم فكلا الحكمين يثبتان، حيث لا علم بكذب أحد الحكمين كما قلنا، وإنما علم بكذب أحد الراويين، فيثبت ذاك الحكم الذي دل عليه يدل عليه أحد الدليلين أو كلاهما. ولا يلزم، لا يقال ان هذه الدلاله معارضه بالمدلول الالتزامي للروايه الاخرى، حيث ان الروايه الاخرى اماره والامارات لوازمها حجه، ولازم تلك الاماره كذب هذه الاماره الاولى، فانه يقال ان هذا اللازم لا اثر له، فان مجرد كذب الراوي ليس يترتب عليه اثر شرعي، وانما الاثر ان يكون هذا تكون الرواية الأخرى مؤمنة عن ذلك الحكم الذي تنجزه هذه الرواية، والمفروض أن كذب الراوي لا يستلزم عدم وجود الحكم واقعا، لعل الحكم ثابت رغم كذب الراوي. إذن فلا يلزم من المدلول الالتزامي للآخر التأمين عن ذاك الحكم الذي ينجزه الدليل الأول، فإذا لم يكن هناك تأمين عام إذن فهذه رواية واجدة في نفسها لموضوع الحجية من كونها خبر ثقة تنجز حكما لا يوجد في قبال هذا الحكم المنجز بهذه الرواية، لا علم بالتأمين وجداني ولا حجة تعبدية على التأمين لكي لا يمكن جعل الحجية لهما معان. إذن لا محالة، ينبغي أن يؤخذ بدليل الحجية في هذه الرواية التي تدل على حكمين، وكذلك الآخر أيضا لو كان دالا على حكم آخر قابل للتنجيز أيضا يتنجز، والأولى لا تنفي تنجيزه تأمين عام. إذن فيكون في مثل هذه الموارد موارد عد احتمال ثبوت إمكان ثبوت مدلولي الخبرين المتعارضين في نفسيهما، وإنما مجرد العلم يوجد علم إجمالي بكذب أحدهما. في مثل هذه الموارد حكم بوقاء الدليلين أو ما يكون منهما دالا على الحكم الشرعي على الحجية. هذا البيان قلنا بالأمس أنه يرد عليه النقضان بما تقدم، وقد أضفنا نقضا آخر تقدم بالأمس، وحلا أجاب عليه السيد الشهيد. أولا المراد من الكذب ما يعم الخطأ، ثانيا العلم الإجمالي بالكذب لا يجب العلم التفصيلي ما لم يعلم تفصيلا بكذب هذا الراوي يكون حجة حينئذ. لا، ليس، لأن الموضوع على الحجية ليس الخبر الذي واقعا لا يكون صادقا. موضوع الحجية ليس خبر الثقة الصادق واقعا، الصدق ليس قيدا، فحتى الكذب بمعنى مخالفة الاعتقاد ليس قيدا بوجوده الواقع للحجية. العلم بالكذب، العلم بكذب المخبر رافع عند حجيته، ولا علم هنا، كل منهما مشكوك يحتمل صدقه. إذن فموضوع الحجية تام فيهما معا في نفسه، وإنما المحذور من استماع التنجيج والتعذير، وحيث لا يلزم استماع التنجيج والتعذير بلحاظ الحكمين إذن فلا محذور. هذا البيان الذي بينه المحقق العراقي من تدقيقاته قدس الجرور. قلنا أنه هذا البيان لا يمكن قبوله نقضا تقدم وحلا ذكر السيد الشهيد هنا في مقام الحال بيانات ثلاثة لعدم قبول هذا المطلب أو لحل هذه المغالطة بعد وضوح أنها مغالطة، يعني وجدانا لا فرق من حيث عدم الحجية والتساقط في موارد التعارض، بين أن يكون التعارض من جهة التنافي بين المدلولين والعلم بكذب أحد المفادين في حكمين واقعي كأمرين واقعيين، أو كان المفادان يمكن صدقهما معا، يحتمل صدقهما معا، وإنما علم بكذب أحد الراويين. لا فرق بين الفرقين، بين الشقين في هذا التفسير من حيث الحكم بالتساقط والتعارض والتساقط. لكن خب هذه شبهة أو مغالطة ذكرها المحقق العراقي قدس لا بد من حلها. ذكر سيد الشهيد هنا حلولا ثلاثة. الحل الأول قال أنه هنا يلزم التعارض بين الخبرين، بين المدلول الالتزامي لكل منهما والمدلول المطابق للآخر بلحاظ التمجيد والتعديل. إذن فيكون فيه نفس المحذور المقتضي للتساقط في موارد التنافي بين مدلولي الخبرين. كيف يلزم؟ يلزم ذلك لو قلنا مبناء على مبنى، وهو أن نقول كما لعل هذا المبنى هو المشهور، أن دليل أن الرواية حينما تنقل حديثاً وكلاما عن المحصوم دال على حكمين، فهو لا ينجز الحكم الواقعي ابتداء، وانما ينجز ما هو الاثر الشرعي لمفاده، فان الروايه اماره كالبينه حينما تشهد بنجاسه هذا الاناء تنجز اثر النجاسه وهو وجوب اجتناب هذا الاناء. كذلك الروايه في باب الأحكام حينما تنقل حديثا عن المعصوم ما يتشهد به، ما يشهد به الثقة إنما هو صدور هذا الحديث عن المعصوم، والحديث موضوع بحكم شرعي وهو حجية ظهور ذاك الحديث. حجية ظهور ذاك الحديث هو الأثر الشرعي لما يشهد به الثقة، فالثقة في باب الروايات على الأحكام يشهد على موضوع بالدقة بحكم، الموضوع هو صدور الحديث من المعصوم، حكمه حجية ظهور ذات الحديث، حجية ذات الحديث ودلالات ذات الحديث، تلك الدلالات تكون حجتان. إذن فبحسب الحقيقة الخبر لا ينجز لنا الواقع، الخبر ينجز لنا الحكم الظاهري بحجية الظهور الذي ينقله الحديث، ينقله الثقة، الظهور الذي ينقله الثقة وهو ظهور الحديث الصادر عن المعصوم، وذاك الحكم وهو حجية ذاك الظهور هو الذي ينجز الواقع. فالحديث ينجز ما ينجز الواقع، لا أنه هو ينجز الواقع ابتداء، ينجز أثر ما شهد به الراوي وهو الرواية وهو الحديث والدلالة والظهور الصادر في كلام الإمام، بكلام الإمام. وهذا موضوع بكبرى بحكم شرعي كبروي وهو حجية كل ظهور. نتمسك بدليل حجية الظهور حينئذ، حجية الظهور ينجز لنا مدلول الظهور الذي هو الحكم الشرعي الواقعي. وإلا الراوي ابتداء لا ينجز لنا الحكم الشرعي بلا توصيف الظهور، لا ينجز لنا الحكم الشرعي، وإنما ينجز لنا الحكم الظاهري، لا ينجز لنا الحكم الواقعي ابتداء، بل ينجز الحكم الظاهري بحجة الظهور، والحكم الظاهري بحجة الظهور ينجز لنا الحكم الواقعي، مثلا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال. إذن فما ينجزه لنا الرواية، ما تنجزه لنا إنما هو ذاك الفقه الظاهري الذي موضوعه الدلالة والظهور في كلام المعصوم. حينئذ هذا الفقه الذي تنجزه الرواية، الرواية الدالة على صدور الحديث، تنفيه الرواية الدالة الرواية الأخرى التي علم بكذب أحدهما بالدلالة الالتزامية، تنفيه لأن الرواية الأخرى تنفي أن يكون هو أن تكون هي الكاذبة، وتجعل الكاذب الرواية الأولى بالدلالة الالتزامية لا محالة، يعني تدل بالدلالة الالتزامية على أن هذا الموضوع لحجية الظهور غير موجودين، وأن الرواية الأولى التي تنقل هذا الموضوع غير موجود، لأنه بالدلالة الالتزامية تدل على أن الآخر كاذب لا محالة. كلما علم إجمالا بكذب احدى امارتين، احد دليلين، فلازم هذا العلم الاجمالي من باب ضمن هذا العلم الاجمالي لكل منهما له يتشكل له مدلول التزامي، وهو ان الاخر كاذب وانه غير مطابق للواقع، كاذب بمعنى غير مطابق للواقع. اذا فتتشكل بضمن هذه الاله العلم الاجمالي الى الروايه الاخرى دلاله التزاميه على أن هذا الموضوع الذي يخبر عنه الرواية الأولى وهو الظهور، هذا الموضوع غير موجود، فينفي الحديث غير موجود عن الإمام، ليس ظهور كلام الراوي، ظهور كلام الإمام، ظهور كلام الراوي يكشف عن مؤداه وهو صدور الحديث، يكشف عن الحكم الشرعي، الراوي ليس هو الذي يحكي الحكم الشرعي، هو يحكي من يحكي الحكم الشرعي. إذن فينفي بالدلالة الالتزامية الرواية الأخرى، تنفي صدور ذات الحديث الذي هو عن المعصوم الذي هو الموضوع للحكم الشرعي الظاهري بحجية الظهور، فيؤمن من ناحية هذا المنجز، يؤمن من ناحية هذا المنجز، يقول ذات المنجز غير موجود للحكم الواقعي، وحيث أنه لا منجز آخر، لأن الرواية قلنا هي لا تنجز الحكم الواقعي، وإنما تنجز ما ينجز، فذاك الذي ينجز ينجزه الرواية الأولى ويؤمن عنه الرواية الثانية، فيقع بينهما التنافي في التنجيز والتعفية، هذا ينجز حجة الظهور، ذاك يؤمن عن حجة الظهور، تماما كما لو قام الرواية على بين على نجاسة شيئين وبين على مطلب آخر يمكن أن يكون معا صحيحا، لكن علم إجمالا بكثر أحدهما، تلك البينة بالدلالة الالتزامية تدل على أن هذه النجاسة التي يخبر عنها هذا الملاقات مع النجاسة التي يخبر عنها البينة الأولى، هذه الملاقات غير موجودة، فتؤمن عن حكم هذه الملاقات، فلا يمكن أن يكون هذه الدلالة الالتزامية للبينة الأخرى حجة والبينة الأولى حجة، لأن الأولى حجيتها تعني تنجيل هذا الحكم الذي يكون هذا موضوعه، وإن شئتم قلتم شخص هذا الحكم الانحلالي الموجود في هذا المورد، البينة الأولى تنجزه والبينة الثانية بالدلالة الالتزامية تؤمن عنه، فلا يمكن أن يكون معا حجتين، لزم منه محذور التناقض في التنجيز والتعبير عن حكم واحد. كذلك هنا لو كان المنجز للحكم الواقعي ليس هو الرواية بل حجية الظهور، والرواية تنجز كبرى حجية الظهور بإحراز موضوعه موضوعها، حينئذ هذا الحكم كالحكم الواقعي ينحل بعدد موضوعها موضوعاتها والظهورات في الخارج، فالرواية الأولى تقول موضوع هذا الحجية موجود هنا، الرواية الأخرى بالدلالة الالتزامية تقول غير موجود، فهذا ينجز وذاك يؤمن، وحيث أنه لا يوجد تنجيز للرواية للحكم الواقعي ابتداء، إذن فما تنجزه الحكم الرواية الأولى تنفي التنجيز عن الرواية الثانية، بعبارة أخرى المنجزية للحكم الواقعي التي تثبتها الرواية الأولى منجزية بالواسطة لا منجزية بالمباشرة، والمنجزية بالواسطة تنفيها الرواية الثانية بالدلالة الالتزامية وتؤمن من ناحيتها، إذن فلا يوجد حينئذ مجال التمسك بدليل الحجية في الرواية الأولى، إذ لو أريد بالتمسك بدليل الحجية في الرواية الأولى إثبات المنجزية للحكم الواقعي ابتداء وبلا واسطة هذا خلف هذا المبنى، وإن أريد إثبات المنجزية بالواسطة للحكم الواقعي فهذه المنجزية مؤمن عنها بالمدلول الالتزامي من ناحية الرواية الثانية، إذن فلا يكون حينئذ مجال للتمسك بدليل الحجية في المبنى. هذا بيانه. طب هذا البيان مبني على ان نقول ان الرواية تنجز الحكم الواقعي بالواسطة، لكن لو لم نكتب لعله المشهور، لكن الصحيح ان الرواية تنجز الحكم الواقعي ابتداء لا بالواسطة، لما بيناه في بحث سابق من ان الحكومة بواسطة دليل حجة الظهور، كبرى حجة الظهور ينجز حجة الظهور تنجز الحكم الواقعي. وأما بناء على ما قلناه فيما سبق من أن هذا النحو من التنجيزات الطولية حكومة ظاهرية لا حكومة واقعية، وأن الدليل والرواية هي ابتداء أن تنجز لنا الحكم الواقعي لا أنه تنجز لنا حكما آخر ذاك ينجز لنا الحكم الواقعي، فهذا البيان لا يكفي، لأنه هنا يقال أن الرواية ابتداء أن نجزت الحكم الواقعي لنا، وإن كان عنوانها هذا العنوان، لكن واقعا ما ترتب الأثر من التنجيز والتعبير على الحكم الواقع إنما يكون بالرواية لا بشيء آخر، وإثبات الظهور ظاهري لا واقعي، ولهذا واقعا نحن لا نتمسك بدليل حجة الظهور في المقام إذ لا يكون موضوعه محرجا، وإنما التمسك بنفس دليل حجية الرواية، هذا الدليل ينجز لنا الحكم الواقعي ابتداء، فحينئذ هذا البيان لا يكفي. هذا بيان. البيان الثاني الذي يذكره سيد الشهيد أنه هنا بحسب الحقيقة سوف ننتهي أيضا إلى التنجيل والتعذير حتى بلحاظ المتناقضين، حتى بلحاظ الحكم الواقعي، ومن دون حاجة إلى توصيف الحكم الظاهري الطولي وهو حجية الظهور، وذلك باعتبار أنه هنا الحكم الواقعي ينجزه الرواية الدالة عليه على الرواية المنجزة، الرواية الأخرى التي مدلولها الالتزامي كذب هذه الرواية، قلنا هذا يثبت الكذب ولا يثبت عدم الحكم الواقعي، وكذبه لا يستلزم عدم الحكم الواقعي، لا تنافي بين الحكمين أو بين المفادين حكمين واقعيين. هنا نقول هذه الرواية الثانية مدلولها الالتزامي ينفي تنجيز الحكم الواقعي أيضا ويؤمن عن الحكم الواقعي، لكن لا وحدها بل بضمها إلى الرواية الأولى، إلى دلالة في الرواية الأولى، فيكون النتيجة بالجمع بين مدلولين التزاميين، مدلول التزامي للرواية الثانية والمدلول الالتزامي لنفس الرواية الأولى، يثبت التأمين عن الحكم الواقعي الذي تريد الرواية الأولى أن تنجز عنه، وذلك لأن الحكم الواقعي تنجيزه يتوقف على ثبوته، لو كان ثابتا كان منجزا ثبوتا واصلا ولو بهذه الرواية، وثبوته له شقان وحصتان، إحداهما ثبوت الحكم الواقعي مثلا لوجوب الصلاة عند وجه الهلال مع حضور حديث عن المعصوم به، هذه حصة من حصتي من حصة ثبوت الحكم الواقعي، نقول الثبوت المقرون بصدور الحديث عنه بصدور الحديث عليه هذه حصة، والحصة الأخرى ثبوته ولو لم يكن هذا الحديث صادرا عن المعصوم في إثباته، الحكم الواقعي له حالتان هنا، حالة ثبوته مع وجود هذا الحديث الصادر بحسب الرواية الأولى عن المعصوم في الكشف عنه وإثباته، وثبوته من دون صدور هذا الحديث بل بحديث آخر أو بدليل آخر أصلا، هاتان حالتان في هذا الصدور، ثبوته المجرد عن هذا الحديث وثبوته المقرون بهذا الحديث، الثبوت المقرون بهذا الحديث الدلالة الالتزامية للرواية الأخرى تنفيه، لأن الرواية الأخرى تقول هذا الحديث كذب، يعني قيده وهو المقرونية بهذا الحديث غير موجود، إذن المقيد بهذا القيد كذبه، إذ حينما ينتفي القيد ينتفي المقيد لا محل، فثبوت الحكم الواقعي المقيد بهذا القيد ينفيه المدلول الالتزام للحديث العام. ثبوته المجرد بلا هذا القيد الذي ولو بروايات اخرى او بنفسه، هذا الثبوت ينفيه نفس الحديث الاول. فان الحديث الاول حينما يشهد بوجود نفس الروايه الاولى، فان الثقه الاول حينما يشهد بوجود حديث صدور هذا الحديث عن المعصوم في اثبات هذا الحكم، يثبت ان هذا الحكم لو كان ثابتا فهو من النوع من الحصه الاولى، اي حكم ثابت مقرون بصدور هذا الحديث من المعصوم عليه، لانه يشهد بالقيد. والذي يشهد بتحقق القيد لا محاله يشهد بتحقق المقيد، وان ذات المقيد بلا قيده غير موجود، يعني ينفي وجود ذات المقيد بلا قيد اذ يشهد بوجود المقيد باللازم العقلي. فان لازم صدقه هذا، لازم صدق الراوي الثقه الاول ان هذا الحكم الواقعي انما هو حكم واقعي مع هذا القيد، وهو ان مع هذا الواقع، وهو انه ثبوت لوجوب الصلاه عند الارتداد مثلا الذي ذكره الامام الصادق عليه السلام، لو فرض انه روايه عن الامام الصادق، فهو يدل على التقييد على وجود القيد، وبالتالي يدل على ان المقيد بلا قيد غير موجود. فان لازم وجود القيد هنا لهذا المقيد ان هذا الفوق الواقع لو كان ثابتا فهو ثابت في ضمن الحصه المقيده بالقيد، وهذا لازمه العقلي عدم ثبوته في حصه فاقده للقيد. اذن فانتفاء الثبوت في حصته المجرده مدلول التزامي للحديث الاول، فبضم هاتين المدلولين الالتزاميين احدهما الاخر يثبت التامين عن كلتا الحصتين، التامين عن الحصه المجرده بالدلاله الالتزاميه للحديث الاول للروايه الاولى، التامين عن الحصه المقيده بالدلاله الالتزاميه للروايه الثانيه. فانتهينا الى ثبوت التنجيز والتعذير بلحاظ حكم واحد الذي هو محاله الروايه تريد ان تنجز هذا الحكم ولو في ضمن المقيد، والدلاله الالتزاميه للروايه الثانيه مع الدلاله الالتزاميه للروايه الاولى مع ان تؤمنان عن كلتا الحصتين من ثبوت هذا الحكم، يعني تنفيان ثبوت الحكم في كلتا حصتين، وبالتالي تؤمنان عن لا محاله. مجموع الدلالتين الالتزاميتين تؤمنان عن، فيلزم من شمول ادله الحجيه للمقام التناقض في التنجيز والتعذير. إذن فهنا أيضا ننتهي إلى التناقض في التنجيز والتعبير، كما ننتهي في الخبرين والروايتين المتنافيتين في المفاد والمدلولين الواقعيين، كما أنه هناك ننتهي إلى كما في يجب ولا يجب، ننتهي إلى التناقض في التنجيز والتعبير وهو محال فيجب التساقط كذلك هنا. بس هناك ننتهي ابتداء بلا توصيف هذه الدلالات الالتزامية، هنا إنما ننتهي بتوصيف هاتين الدلالتين الالتزاميتين، وحيث أن الإمارة لوازمها حجة لا فرق بين مدلولها المطابق والمدلول الالتزامي. إذن فلا يمكن أن يشمل الدليل الحجي المقام للزوم أيضا انتهاء للتناقض في التنجيز والتعبير، فإن المدلول المطابق للرواية الأولى تنجز الحكم الذي يشهد بصدوره أحاديث عليه، تنجز الحكم المقيد بحسب الحقيقة بحسب تعبيرنا، والمدلولان الالتزاميان للرواية الأخرى ولنفس الرواية تؤمنان عن أصل هذا الحكم، إحداهما تؤمن عن حصة عن الحصة المجردة لهذا الحكم، والأخرى تؤمن عن الحصة المقيدة بهذا القيد لهذا الحكم، فتؤمن عن كل حصص، تؤمنان عن كل حصص الحكم. فثبوت الحجية لهذين التأمينين اللذين ينتهيان إلى التأمين عن الحكم بتمام حصصه، مع ثبوت الحجية للمدلول المطابق للرواية الأولى فيه اجتماع التنجيز والتعبير عن حكم واحد وهو محال. إذن فلا فرق من هذه الناحية، هناك المدلولان المطابقيان أحدهما منجز والآخر مؤمن، هنا المدلول المطابقي والمدلولين الالتزاميين يكون حالهما حال المدلولين المطابقين هناك، فلا يمكن أن يكون دليل الحجية شاملا لهما. تلك المغالطة تحتاج إلى مثل هذا البيان أيضا في دفعها بحسب تعبير المرقول عن مرفوع السيد إسماعيل الصدر الكبير الجد السيد الشهيد، أن هذه أفكار الجن. يقول كان يقول للمحقق العراقي هل لك من أفكار الجن شيئا لدقة كلماته، حينما كان يراه كان يقول لك مطلب جديد من هذه الأفكار، ذاك الفكر يحتاج إلى هذا الجواب. هذا الجواب الثاني والبيان الثاني. البيان الثالث الذي يذكره سيد الشهيد يقول بأنه هنا لا موضوع للحجية حسب الحقيقة، لأن ملاك الحجية عند العقلاء ليس التعبد وإنما هو الإمارية والكاشفية، والرواية التي تكون بحسب مدلولها المطابق وما هو يشهد به الثقة يكون مكذبا بالإمارة الأخرى، حينئذ لا يبقيه الحر على العقلاء على الحجية بلحاظ الأثر الشرعي وهو التنجيز للحكم الواقعي، رغم أنه مكذب بلحاظ مدلوله المطابقي، لأن نكتة الحجية في إثبات ذاك الأثر الشرعي والتنجيز للحكم الواقعي إنما هو الكاشفية. فإذا كانت الكاشفية مبتلاة بالمعارض، بحيث هذه الكاشفية لها كاشف في قوته وبقوته معارض له بلحاظ ما هو موضوع يشهد به الراوي، فيترتب عليه ذاك الأثر الشرعي وهو التنجيز للحكم الواقعي، حينئذ هنا حينما يكون بلحاظ ذاك الذي هو منشأ الأثر الشرعي ومنشأ ذاك المصحح الشرعي وهو الأثر الحجية، حينما يكون بلحاظ ذاك الكاشفية منخرمة ولو بالمانع لا من باب عدم المقتضي، لأن يعني المقتضي في نفسه موجود كما قلنا في كل من الخبرين المتعارضين، ولو من جهة المانع وهو المعارض، فحينما يجد وجود المانع بلحاظ جهة الكاشفية لا يأخذ بحجية هذا الخبر بلحاظ الأثر الشرعي من باب ولو بملاك أن هذا الأثر الشرعي لا علم بكذبه لا وجدانا مثلا لا تعبدان، لأن هذا معناه أنه يجعل القتلاء الحجية هنا لهذا الخبر من باب التعبد بلحاظ ذاك الأثر الشرعي وهو من جهة الحكم الواقعي لا من باب الكاشفية عنه، إذ كاشفيته كاشفية هذه الرواية عنه عن ذاك الموضوع ذاك التنجيل بالمفروض أنها مبتلاة بالمانع، والمانع الذي العقلاء في هذا المانع يحكمون بالتساهل بحسب الفاظ، كما لو كان مدلولين مطابقين، كما لو كان هناك تمانع بين وتكاذب بين مدلوليهم المطابقين، نفس النكتة الموجودة في مورده الحكم بالتساقط فيما إذا كان أحدهما يجب والآخر لا يجب أو يحرم، من نفس النقطة للتساقط هناك موجود هنا، وهو ابتلاء الكاشفية بالمانع مثله في الطرف الآخر، مجرد أنه بلحاظ الأثر الشرعي هنا لا علم بالكيف ولا حجة تعبدية مثلا على الكيف، هذا لا يكفي بعد أن كان ملاك الحجية ليس التعبد عند العقلاء وإنما وجود هذه الكاشفية المثبتة لذاك الأثر، فإذا فقدت هذه الكاشفية فقدت ولو من جهة وجود المانع لا من جهة عدم المقتضي، والذي العقلاء في فرض المانع أيضا يجعلونه مفقودان يعني يحكمون بالتساقط، فهنا أيضا يحكمون بالتساقط، فإثبات الأثر الشرعي وهو المنجزية هنا مع وجود مانع عن الكاشفية بلحاظ ما يشهد به الراوي هذا لا ينسجم مع مبنى حجية الإمارات عند العقلاء، ينسجم لو كانت الحجية عند العقلاء حجية تعبدية لا قائمة على أساس الموضوعية لا الطريقية، حيث أن الحجية قائمة على أساس الموضوع الطريقية بنكتة الكاشفية عند العقلاء وعند الشارع أيضا، فإن الروايات الشرعية الأدلة الشرعية أيضا لو ثبتت في مورد على حجية شيء أيضا ظاهرة في نفس المعنى في أن الحجية بملاك الكاشفية، فإذا كانت الكاشفية غير موجودة إما ذاتا غير موجودة كما في مواد عدم المقتضي أو مبتلاة بالمانع غير موجودة فعليتان لوجود المانع عن الأخذ بها، حينئذ لا يؤخذ بالآثار الشرعية التي تترتب على ذات الموضوع الذي يكشف عنه هذا الدليل، حتى لو لم يكن علم بانتفائها احتمال ثبوتها في نفسه لا ربط عند العقلاء بهذا الكاشف، فيكون حجية هذا الكاشف هي التي تثبت تلك الآثار. إذن التحليل نكتة الحجية العقلائية والشرعية أيضا ينتهي بنا إلى أنه لا فرق بين هذين الشقين، بين أن يكون التكاذب بين الدليلين المتعارضين للعلم بكذب أحد المفادين الشرعيين للعلم بكذب أحدهما، أو أن يكون التكاذب بينهما من دون العلم بكذب أحد المفادين بل من مجرد العلم بأن أحدهما قد كذب معنى أخطأ مثلا أو خالف الواقع. إذن فهذا أيضا جواب ثالث حلي عن أصل هذه المشكلة، هذه أجوبة ثلاثة حلية وذلك أيضا جوابان نقويان عن كلام المحقق العراقي. فالصحيح والتساقط المطلق بلا تفصيل، لا هذا التفصيل الذي ذكره المحقق العراقي ولا التفصيلين اللذين نحن ذكرناهما، ذكرهما السيد الشهيد لإثبات الفرق الصناعي بين موارد التعارض بالذات بنحو التناقض وموارد التعارض بنحو التضاد أو موارد التعارض بالعراب بنحو العلم الإجمالي جد أحدهما. لو أريد تفصيلا بمر الصناعة فتلك ذلك التفصيلين هما الصحيحان. إلا أننا قلنا أنه بحسب النقاط العرفية والعقلائية في الحجية، حيث أن الدليل الحجي ليس دليلا تعبديا تأسيسيا شرعيا، وإنما هو دليل لبي، والأدلة اللفظية أيضا إنباء للأدلة اللبية. التفصيلان المتقدمان أيضا قلنا أنهما غير تامين نتيجتان، فالنتيجة هو الحكم بالتساقط المطلق في تمام موارد التعارض بين الدليلين. بعد هذا ينتقل إلى البحث عن ما يسمى بنفي الثالث، فإنه جاء في كلمات جملة من المحققين أن الخبرين إذا تعارضا أو الدليلين إذا تعارضا إذا كان لهما مدلول ثالث مشترك، كل منهما ينفي ذاك، لو كان لهما مدلول مشترك يؤخذ بالدليلين بلحاظ مدلوليهما المشترك، ويحكم بالتعارض بالتساقط بينهما بلحاظ مدلوليهما اللذين وقع فيهما التكاذب التعارض. وهذا المدلول المشترك هو نفي الثالث، كما لو دل الدليل على وجوب شيئين والدليل الآخر على حرمته كلاهما يشتركان على عدم الإباحة، هذا مدلول مشترك. نفي الإباحة مدلول مشترك لهما معا، حينئذ يقال أن هذا المدلول لكونه مدلولا مشتركا يؤخذ به، يسقطان في إثبات الوجوب بالخصوص أو الحرمة بالخصوص، لكن في هذا المدلول المشترك وهو نفي الإباحة يشتركان، يسمى بنفي الثالث. هذا يكون في موارد الضدين اللذين لهما ثالث، كلما كان لمدلولي الدليلين المتعارضين ضد ثالث، حينئذ نفي ذاك الثالث مدلول مشترك لهما معا، إذ كل منهما له مدلول مطابق وهو إثبات أحد الضدين، ومدلول التزامي نفي الضدين الآخرين، والآخر أيضا كذلك، والضد الثالث كلاهما يشتركان في نفيه لا محالة، فيكون هذا مدلولا مشتركا بينهما، فيقال أن مصدر القاعدة أن يؤخذ بهذا المدلول على الحجية، وبيان حجية المتعارضين في إثبات المدلول المشترك أو قولوا في نفي الثالث بيانان بحسب الحقيقة، بيان يذكره صاحب الكفاية وبيان يذكره المرجع. أما بيان صاحب الكفاية فهو بيان مجمل ابتدائي، هكذا يقول العلم الإجمالي أو التنافي والتكاذب بين هذين الدليلين إنما يقتضي عدم حجية كل واحد منهما بعينه، لأنهما معا مستحيل، أحدهما بعينه دون الآخر ترجح بلا مرجح، لكن أحدهما لا بعينه فليكن حجته، لا مانع من حجة أحدهما لا بعينه، وأثره نفي الثالث، ليس أثره إثبات الوجوب بالخصوص أو إثبات الحرمة بالخصوص كي يقال هذا ترجح بلا مرجح، هما معا إذا لا يجوز، بلحاظ نفي الثالث يكون أحدهما لا بعينه حجتان، فنثبت الحجية لأحدهما لا بعينه لحال نفي الثالث. هذا كلام صاحب الكفاية، هذا الكلام اتضح تحقيقه وتنقيحه، فإن أحدهما لا بعينه إذا أريد الفرد المرد في اشتقاق السبعة المتقدمة للحجية التخيرية، أحدهما لا بعينه لو أريد الفرد المرد المصداقي فهو غير محدود، لو أريد مفهوم أحدهما الجامع بينهما قلنا الجامع بينهما ليس خبرا وليس مصداقا ثالثا لإطلاق دليل الحجية حجية الخبر مثلا، وإذا أريد غير معلوم الكذب إجمالا، هذا العنوان الإجمالي أيضا تقدم أن هذا العنوان الإجمالي لا يكون في تمام الموارد صحيحا، إذا كان كلاهما إذا كان العلم الإجمالي بالكذب ليس لميز في أحدهما بل لمجرد التمانع والتغاض عن نعلم إجمالا بكذب أحدهما، إذا قد لا يكون تعين بالمعلوم بالإجمال كذبه، كما إذا كان معا كاذبين احتمال أن يكون معا كاذبا الثالث الضد الثالث هو الصادق والمطابق للواقع. إذن ففي فرض عدم في فرض احتمال كذبهما معا وعدم تعين احدهما، سوف لا يكون غير معلوم الكذب ايضا متعينا، فلا يكون معقولا جعله. الشرط الثاني من شروط جعل الحجية ان يكون جعله معقولا، اذ لا موضوع له فيمكن جعله حينئذ. حتى في علم جبرائيل لا موضوع له كما قلنا، هذا معنى عدم التعين الواقعي، لان نسبة العلم باجمالي بالكذب حينئذ في فرض كذب اليهما على حد واحد. إذن فهذه التعبيرات والصياغ لإثبات الحجية الإجمالية لغير لأحدهما إجمالا كلها لم تكن تامة. نعم كان هناك صيغة للحجية كل منهما مشروطة بكذب الآخر، هذا تقدم أنه تام بمر الصناعة، لكن قلنا أن الارتكازات العقلائية والعصرية قد تأبى ذلك، لأن هذا التعبير لم يرد في كلام صاحب الصفة. الذي ورد هذا الذي بيناه، أحدهما إجمالا، أحدهما لا بعينه يكون هو الحجة، هذا ينسجم مع الفرد المردد ومع الجامع ومع احتمال السابع من الاحتمالات السبعة المتقدمة. على كل حال هذا البيان ليس فيه شيء جديد زائد عن على ما تقدم. البيان الجديد لإثبات النفي الثالث ما يذكره المرزا قدس الله، فإن المرزا بعد أن أشكل على المحقق الخراساني هذا الإشكال أن أحدهما لا بعينه ليس فردا جديدا وليس كذا، قال أنه يمكن إثبات حجية المدلول المشترك أو نفي الثالث من باب الدلالة، التمسك بدليل الحجية في الدلالة الالتزامية لكلا الدليلين، فإن هذين الدليلين المتعارضين دليل وجوب شيء ودليل حرمته بحسب الحقيقة ينحلان إلى أربعة أدلة وأربعة دلالات، دلالتان مطابقيتان متعارضتان ودلالتان التزاميتان كل منهما لازم لأحد إحدى الدلالتين المطابقتين، تشتركان في نفي هذا الثالث وهو الإباحة. الدلالتان المطابقيتان تسقطان على الحجية للمعارضة، والدلالتان الالتزاميتان تبقيان على الحجية لأنهما متوافقتان ليستا متعارضتين، تبقيان على الحجية لأن الدلالات الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالات المطابقية ذاتا أي في الانعقاد، إذ لولا وجود الدلالة المطابقية لما انعقدت الدلالة الالتزامية، لكن بعد الانعقاد في الحجية ليست تابعة لها، لو سقطت بقاء عن الحجية بمقيد منفصل أو بمعارض منفصل كما هو هنا، حيث أن المقيد والمعارض المنفصل لا ينفي أصل الدلالة المطابقية وإنما يسقطها عن الحجية مع بقائها ذاتا، إذن فالدلالة الالتزامية إذن ذاتا موجودة، حجية إذا لا محظورة في الأخذ بها، فنأخذ بعموم دليل الحجية لحالها. ومن هنا كان المرزا هو المؤسس لمبنى عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية وإن كانت تابعة لها في التكون والذات ذاتا تكوينا، كلما سقطت الدلالة المطابقية تكوينا بحيث لن تنعقد من أول الآن لا دلالة التزامية، لكن لو انعقدت في المطابقية فانعقدت الالتزامية بعد ذلك سقطت عن الحجية، يعني حكمها سقط وهو الحجية، حكم الدلالة الالتزامية لماذا يسقط؟ يبقى على الحجية دلالة التزامية أولا كان حجة بعد أن نقطع الحجية لأنه لا مانع من الأخذ بحجيتها. ومن هنا حكم في المقام بنفي الثالث من باب تمسك بدليل الحجية في الدلالتين الالتزاميتين المشتركتين بين الدليلين المتعارضين في مدلولهما المطابقيين، وحيث أن هذه الكبرى مهمة لابد من البحث عن أصلها، أن هل واقعا الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أو تابعة لها في الحجية أيضا كما هي تابعة لها في التكون والتكوين، فهنا ندخل في هذا البحث أنه هل الصحيح عدم التبعية كما يقول المرجع ويوافقه جملة من المحققين، أو الصحيح التبعية كما ذهب إليه جملة من الأعلام وتلامذة المرجع وغيرهم، من أن الدلالة الالتزامية كما هي تابعة للمطابقية في التكوين تابعة لها في الحجية.